بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فمرحبا بكم إخواني المستمعين في مجلس من مجالس قراءة في كتاب مدارج السالكين لابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى. وصلنا إلى مبحث مهم للغاية، يتكلم أو تكلم فيه رحمه الله تعالى عن أمور متعلقة بالإيمان، وعنون أو قال في بدايته: وهذا الفصل من أنفع فصول الكتاب، والعبد أحوج شيء إليه. تكلم فيه عن الكفر والشرك، ووصلنا معكم إلى الكلام على الشرك الأصغر بعد أن انتهى من الشرك الأكبر. قال: فصل، وأما الشرك فهو نوعان، أكبر وأصغر. أقول إخواني الأفاضل، وهذا الأمر مما نحتاج أن نؤصله على طريقة أهل السنة والجماعة، لأن الانحراف فيه كبير، فقد انحرفت فيه طوائف كالخوارج والمعتزلة والجهمية والمرجئة وغيرهم ممن زل في باب الإيمان وفي باب الكفر والشرك بالله. فمن الواجبات المتعينات ومن العلم الواجب على المسلم أن يعلم عقيدته الصحيحة، لأنك ستسأل عنها بعد موتك، إذا ما وضعت في قبرك فتسأل عن ثلاثة أمور: من ربك؟ وما دينك؟ وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ ولا يوفق للإجابة عن هذه الأسئلة إلا من اعتقدها وآمن بها وعمل بمقتضاها. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف يستطيع أن يقولها وهو في ذلكم الموضع وقد أتى بأمور هي شركية، وبسبب جهله وعدم علمه بالعقيدة الصحيحة ظن أنه يحسن صنعا. ولا أدل على ما أقول اليوم في زماننا مما يسمى بالطاقة الكونية الحيوية، ما يسمون بالريكي وقانون الجذب واليوغا، وأنا أذكرها بالذات لأنها وثنية عصرية ودعوة إلى عبادة غير الله وشرك حقيقي. استوردت هذه الديانة وهذا المعتقد من ملل وثنية، وقدمت للناس على أنها علوم عصرية، واستطاع أهل الزيغ أن يلبسوها وللأسف لباس الدين، حتى قال قائلهم أن لديه على قانون الجذب 100 دليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقانون الجذب من القوانين التي تضاهي عبادة الدعاء، وعندنا في الشريعة الدعاء عبادة شرعية، ثم يأتي إلى أدلة الدعاء فيسقطها على قانون الجذب الذي هو شيطاني الأصل والمنشأ. فباعترافهم أنهم قد تلقوه عن إبليس مباشرة، غير ما يسمون بالطاقة الكونية والاتحاد مع المطلق، والمطلق هو عندهم الإله، واليوغا وأساسها الوثني، ثم بعد ذلك يأتيك وغير ذلك الاستشفاء بالأحجار، الاستشفاء بالأحجار والألوان. وفي حقيقتهم أنهم يعبدون غير الله ويقعون في الشرك من حيث يعلمون أو لا يعلمون. فلذلك كانت العناية بأمر العقيدة مهمة للغاية، كانت العناية بأمور العقيدة مهمة للغاية ومن أولى الأولويات. ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم في مكة مدة 10 سنوات وهو يغرس العقيدة في قلوب أصحابه، واستمر غرسها إلى قبيل وفاته صلى الله عليه وسلم. ابن القيم رحمه الله هنا يؤصل لك في مسألة الكفر، فذكر أن الكفر ينقسم إلى قسمين: كفر أكبر، وبين أنواعه، قال فخمسة أنواع: كفر تكذيب، وكفر استكبار، وإباء مع التصديق، وكفر إعراض، وكفر شك، وكفر نفاق. ثم بين أن كفر الجحود نوعان: كفر مطلق عام، وكفر مقيد خاص. ثم تكلم عن الكفر الأصغر وبينه وضرب عليه أمثلة، ثم انتقل إلى الشرك فبين أنه ينقسم إلى نوعين: أكبر وأصغر. ووقفنا عند قوله: فصل. وأما الشرك الأصغر فكيسير الرياء والتصنع للخلق والحلف بغير الله، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف بغير الله فقد أشرك. وقول الرجل للرجل: ما شاء الله وشئت، وهذا من الله ومنك، وأنا بالله وبك، وما لي إلا أنت، إلا الله وأنت، وأنا متكل على الله وعليك، ولولا الله وأنت لم يكن كذا وكذا. ويكون هذا شركا أكبر بحسب حال قائله ومقصده. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لرجل قال له: ما شاء الله وشئت، قال له: أجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده. وهذا اللفظ أخف من غيره من الألفاظ. أقول وهذا نسمعه عند كثير من الناس: من الذي لا يحلف اليوم برأس أولاده وبحياتي من يحب وبغلاتك وبالأمانة، وأحلف بالذي بيني وبينك، وهذا كل حلف بغير الله، وأنا متكل على الله عليك، ولولا الله وأنت. هذا نسمعه عند كثير من الناس، فيحتاج الأمر إلى بيان حتى تكون أو يكون إيمانك خالصا من هذا الشرك. ثم قال: ومن أنواع الشرك سجود المريد للشيخ، فإنه شرك من الساجد والمسجود له. قبل هذا نعلق على ما ذكره ابن القيم، قال: وقد يكون هذا شركا أكبر بحسب حال قائله ومقصده. هنا يضرب العلماء مثالا على موضوع الحلف بغير ما أنزل الله، بغير الله، الحلف بغير الله، الحلف بغير الله شرك أصغر. لكن لو حلف بغير الله معظما له، ولو قيل له احلف بالله كاذبا لحلف، وإن قيل له احلف بشيخك أو بأولادك أو بحياتك أو بغير ذلك لأبى، فهذا شرك أكبر. قال النووي رحمه الله في روضة الطالبين، قال: الأصحاب أي الشافعية: فلو اعتقد الحالف في المحلوف به من التعظيم ما يعتقده في الله تعالى كفر. وقال بعض أهل العلم: لكن الذي يفعله عباد القبور إذا طلبت من أحدهم اليمين بالله أعطاك ما شئت من الأيمان صادقا أو كاذبا، فإن طلبت منه اليمين بالشيخ أو تربته أو حياته ونحو ذلك لم يقدم على اليمين به إن كان كاذبا، فهذا شرك أكبر بلا ريب، لأن المحلوف به عنده أخوف وأجل وأعظم من الله، وهذا ما بلغ إليه شرك عباد الأصنام، لأن جهد اليمين عندهم هو الحلف بالله كما قال تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. فمن كان جهد يمينه الحلف بالشيخ أو بحياته أو تربته فهو أكبر شركا منهم، كما ذكر أهل العلم في هذه المسألة. ثم قال ابن القيم: ومن أنواع الشرك سجود المريد للشيخ، فإنه شرك من الساجد والمسجود له. والعجب أنهم يقولون: ليس هذا سجودا، وإنما هو وضع الرأس قدام الشيخ احتراما وتواضعا. فيقال لهؤلاء: لو سميتموه ما سميتموه، فحقيقة السجود وضع الرأس لمن يسجد له، وكذلك السجود للصنم وللشمس وللنجم والحجر، كله وضع الرأس قدامه. وهنا استشكال، أقول هنا استشكال يطرحه بعضهم، فيقولون: ألم يسجد الله عز وجل الملائكة لآدم عليه السلام؟ فهل في هذا سجود لغير الله؟ أجاب أهل العلم عن ذلك بإجابة تبين المقصود وترد الشبهة، وهو أن السجود ينقسم إلى قسمين: سجود عبادة وسجود تكريم. فكان سجود التكريم مباحا مشروعا في غير أمة محمد صلى الله عليه وسلم دون سجود العبادة، ولذلك ترى النهي عن السجود لغير الله في جميع الملل وعلى لسان جميع الأنبياء. ولكن سجود التكريم كان موجودا سابقا، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وهذا الحديث له قصة، فعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: لما قدم معاذ من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما هذا يا معاذ؟ قال: أتيت الشام فوافيتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم، فوددت في نفسي أن نفعل ذلك بك. ومعلوم أن هذا من باب التكريم يقصد رضي الله عنه، ليس من باب العبادة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تفعلوا، فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. والحديث أخرجه ابن ماجه. وقد جاء الأمر صريحا من الله سبحانه وتعالى في كتابه بأن يكون السجود له، قال الله عز وجل: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ثم قال ابن القيم رحمه الله: ومن أنواعه ركوع المتعممين بعضهم لبعض عند الملاقاة، وهذا سجود في اللغة، وبه فسر قوله تعالى: ادخلوا الباب سجدا، أي منحنين، وإلا فلا يمكن الدخول بالجبهة على الأرض. ومنه قول العرب: سجدت الأشجار إذا أمالتها الرياح. ومن أنواعه حلق الرأس للشيخ، فإنه تعبد لغير الله، ولا يتعبد بحلق الرأس إلا في النسك لله خاصة. ومن أنواعه التوبة للشيخ، فإنها شرك عظيم، فإن التوبة لا تكون إلا لله، كالصلاة والصيام والحج والنسك، فهي خالص حق الله. وفي المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بأسير فقال: اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عرف الحق لأهله. لكن الحديث ضعيف. ثم قال: فالتوبة عبادة لا تنبغي إلا لله كالسجود والصيام. ومن أنواعه، وهي من أنواع الشرك، النذر لغير الله، فإنه شرك، وهو أعظم من الحلف بغير الله. فإذا كان من حلف بغير الله فقد أشرك، فكيف بمن نذر لغير الله؟ مع أن في السنن من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم النذر حلفة. لكن هذا الحديث ذكر المصنف أو المحقق قال لم أقف عليه بهذا اللفظ وهو بنحوه منكر. لماذا أقول لماذا كان النذر لغير الله شرك؟ لأن النذر نوع من أنواع العبادة التي هي من حق الله وحده، ولا يجوز صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. فالعبادة فالنذر لله عبادة يجب الوفاء به لله، فكيف يكون النذر لغير الله تعالى؟ فمن نذر لغير الله فقد صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. قال ابن القيم ومن أنواعه أي من أنواع الشرك الخوف من غير الله والتوكل على غير الله والعمل لغير الله والإنابة والخضوع والذل لغير الله وابتغاء الرزق من عند غيره وحمد غيره على ما أعطى والغيبة بذلك أو الغيبة بذلك عن حمده سبحانه والذم والسخط على ما لم يقسمه ولم يجري به القدر وإضافة نعمه إلى غيره واعتقاد أن يكون في الكون ما لا يشاؤه. وهذا ما ذكره ابن القيم رحمه الله في هذه الفقرة بالذات ينطبق سبحان الله على دعاة الطاقة في زماننا ودعاة قانون الجذب، فإنهم يعملون للكون ويتوكلون على الكون ويخضعون ويذلون للكون ويبتغون الرزق من غير الله سبحانه وتعالى، ويجعلون هناك من القوانين ما يسمونه القوانين الكونية لأجل تحصيل الرزق والصحة والولد والمال وسداد الدين وغير ذلك من الأمور التي لا يعطيها إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. قال واعتقاد أن يكون في الكون ما لا يشاؤه، وهذا كذلك مما يقررونه، فإن دعاة العصر الجديد وما يسمى بالطاقة الكونية والقانون الجذب ونحوه يعتقدون أو لهم عقيدة باطلة في القدر، ويعتقدون أن الإنسان يصنع قدره ويمكن له أن يغير قدره وأن يختار من الأمور ما يشاء. قال ومن أنواعه يقول ابن القيم طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم والتوجه إليهم، وهذا أصل شرك العالم، فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عمن استغاث به وسأله قضاء حاجاته أو سأله أن يشفع له إلى الله فيها، وهذا من جهله بالشافع والمشفوع له عنده كما تقدم، فإنه لا يقدر أن يشفع له عند الله إلا بإذنه، والله لم يجعل استعانته وسؤاله سببا لإذنه، وإنما السبب لإذنه كمال التوحيد، فجاء هذا المشرك بسبب يمنع الإذن، وهو بمنزلة من استعان في حاجته بما يمنع حصولها، وهذه حالة كل مشرك. والميت محتاج إلى من يدعو له ويترحم عليه ويستغفر له، كما أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم إذا زرنا قبور المسلمين أن نترحم عليهم ونسأل لهم العافية والمغفرة. فعكس المشركون هذا وزاروهم زيارة العبادة واستقضاء الحوائج والاستعانة بهم، وجعلوا قبورهم أوثانا تعبد، وسموا قصدها حجا، واتخذوا عندها الوقفة وحلقوا الرؤوس، فجمعوا بين الشرك بالمعبود الحق وتغيير دينه ومعاداة أهل التوحيد ونسبة أهله إلى التنقص للأموات، وهم قد تنقصوا الخالق بالشرك وأولياءه الموحدين له الذين لم يشركوا به شيئا بذمهم وعيبهم ومعاداتهم، وتنقصوا من أشركوا به غاية التنقص إذ ظنوا أنهم راضون منهم بهذا وأنهم أمروهم به وأنهم يوالونهم عليه، وهؤلاء هم أعداء الرسل والتوحيد في كل زمان ومكان، وما أكثر المستجيبين لهم، ولله خليله إبراهيم عليه السلام حيث يقول واجربني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من جرد توحيده لله. إلا من جرد توحيده لله وعاد المشركين في الله وتقرب بمقتهم إلى الله واتخذ الله وحده وليه وإلهه ومعبوده، فجرد حبه لله وخوفه لله ورجاءه لله وذله لله وتوكله على الله واستعانته بالله والتجاءه إلى الله واستغاثته بالله وأخلص قصده لله متبعا لأمره متطلبا لمرضاته. إذا سأل سأل الله، وإذا استعان استعان بالله، وإذا عمل عمل لله، فهو لله وبالله ومع الله. طيب، هنا قد يقول قائل الآن ما ذكرته أو ما ذكره ابن القيم من الشرك هذا من الشرك الأكبر، فلماذا ذكره بعد الشرك الأصغر؟ ابن القيم رحمه الله ذكر هنا الشرك الأكبر ثم ذكر الشرك الأصغر وذكر بعض أنواعه ثم ذكر أنواعا أخرى للشرك الأكبر، ثم قال في آخر كلامه والشرك أنواع كثيرة لا يحصيها إلا الله. ولو ذهبنا نذكر أنواعه لاتسع الكلام أعظم اتساع، ولعل الله يساعد بوضع كتاب فيه وفي أقسامه وأسبابه ومباديه ومضرته وما يندفع به، فإن العبد إذا نجا منه ومن التعطيل، أي تعطيل الصفات، وهما الداءان اللذان هلكت بهما الأمم، فما بعدهما أيسر منهما، وإن هلك بهما فبسبيل من هلك ولا آسى على الهالكين. ثم انتقل إلى الكلام على النفاق، ونرجئ الكلام على النفاق في مجلس آخر بإذن الله تعالى. وفقني الله وإياكم لكل خير، وإلى لقاء آخر بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.